الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 91 بعد 900 من صحيح الإمام البخاري، وهو الثالث من كتاب النكاح، باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل مثل هذا التبويب وما سيستدل به، فإن كثيرا من الناس يتأخرون عن الزواج لشدة المهور وغلائها وكثرتها، وهكذا للقلة. وسبحان الله، أصحاب الأموال قل أن يوفق الكثير منهم، مع أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وقد صارت الأموال الآن بالمليارات ليست بالملايين فحسب، فيستطيع كثير من الصرافين وأصحاب التجارات أن يجعل جزءا من ماله يسير لقضاء حاجات المحتاجين. لا نقول صدقات، بل تكون سلفة، ويأتي المستلف بضمين ويتزوج هذا المعسر، ثم يقاضي ما عليه، ويتعالج هذا المريض ثم يقاضي ما عليه. لكن الله المستعان، كثير من الناس يحرص على جمع المال، ولكنه لا ينظر في استغلال هذا المال للآخرة، وهذا قصور عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. والله هناك من التجار من يستطيع أن يجعل مثل هذا البند ويتزوج المتزوجون، وربي كريم. وإن تخلف بعضهم سيأتي بعضهم بما قد التزم به، وهكذا يبقى هذا المال للدور هذا، التزويج لتفريج الكرب لإعانة المحتاجين. وإن استطاع أن ينميه ويجعله كالسهم في تجارته، هذا أحسن، بحيث أنه يبقى في نمو. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال حدثني قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، لا نستخصي، فنهانا عن ذلك. الخصاء والوجاء، الوجاء تضرب عروق الخصيتين حتى تموت ولا يصل الدم إلى الخصية، فتموت الخصية وتذهب همته ورغبته. وأما الخصاء، يقطع الجلد المحيط بالخصية وتقطع الخصية وترمى، هذا يفعلونه في الحيوان البهيم، وكانوا يفعلونه أيضا في العبيد، مع أنه لا يجوز للعبد أن يختلي بمن ليست سيدة له، لكن كانوا يخشون من وقيعتهم على النساء فيخصونهم. مع أن الخصي صحيح أنه لا ينزل، لكن يمكن أن يجامع ويكون حاله مثل الطفل، يعني بحيث أنه لا ينزل، لكن العلاج يسهل عليه. ولذلك كان بعضهم يزيدون مع الخصي الجب، وهو قطع ذكر العبد حتى لا يتمكن من الوصول. المهم، هي فتنة، لو أراد الناس الفتنة وصلوا إليها مع الجب ومع الخصاء، ولكن الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل. قال: باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. رواه عبد الرحمن بن عوف في قصته حين أخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع، وذلك مالي الأخوة، وإلا هذا أمر لا يلزم، لكن هذا لبيان ما وصلوا إليه من كمال الأخوة. قال: في السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة. هذا الحديث شديد على الرافضة، حديث العشر المبشرين بالجنة يؤذيهم حتى أن بعضهم يكره لفظ العشرة, عنده اشمئزاز من لفظ العشرة, أصلا ما عندهم أحد للجنة من الصحابة. كم هم؟ خمسة, علي فاطمة والحسن والحسين والرسول صلى الله عليه وسلم, خمسة. جنة عرضها السماوات الأرض ما معها إلا خمسة من خيرة الأزمنة وخيرة الأحوال والأفعال. عذبهم الله في الدنيا وسيعذبهم في الآخرة إن ماتوا على شأنهم هذا. يعني حتى لفظ العشرة يكرهونه, والأسماء التي هي أسماء الصحابة يكرهونها. قال فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري, وعند الأنصار امرأتان, فعرض عليها أن يناصفه أهله وماله, فقال بارك الله لك في أهلك ومالك, دلني على السوق. الدعاء بالبركة ما أعظم هذه الدعوة. ادع لنفسك بالبركة, ادع لولدك بالبركة, ادع لصاحبك بالبركة. ولو تأملنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من أعجبه شيء فليبرك, وكان إذا تزوج المتزوج دعا له بالبركة, وإذا جاء المولود دعا فيه بالبركة, ودعا بالبركة في الشام وفي اليمن وفي صاع المدينة, ودعا بالبركة في كثير من الأشياء, بل في الدين. اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري, وبارك لي في دنياي التي فيها معاشي, وبارك لي في آخرتي التي إليها معادي. فهي من أجمع الدعوات الدعاء بالبركة. إذا بارك الله لك في المال كفاك القليل ونمى وكثر, وإذا بارك الله لك في الذرية يعني ماذا لا ترى منهم إلا الخير والصلاح ونحو ذلك. وإذا بارك الله لك في العلم قليله تنفع به, كم من إنسان ربما يحفظ الأشياء الكثيرة وما يفيد ولا يستفيد. بركة من الله, بركة من الله. انظر إلى عيسى بماذا يستدل, وجعلني مباركا أينما كنت. عيسى بن مريم إن مسح على المريض شفاه الله, إن دعا استجاب الله له, إلى غير ذلك, لأن الله جعله مباركا أينما كان. الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لطلابه ويدعو لأخوانه ويدعو لأزواجه ويدعو لأبنائه ويدعو في ماله بالبركة, لأن البركة هي وضع الخير الإلهي في الشيء. فإذا وضع الخير في الشيء وضعه الله نما قليله وكثر وقوي ضعيفه. قال دلني على السوق, فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن, فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام عليه وضر من صفرة, أثر من صفرة. المتزوج حديث العهد بالزواج يكون فيه نوع آثار شدة خلطته بالمرأة, ربما يقع في ثوبه, ربما يقع في يده, في وجهه, من بعض آثارها. فقال مهيم, أي ما الخبر يا عبد الرحمن؟ فقال تزوجت أنصارية. قال فما سقت, يعني أنت فقير. قال وزن نواه من ذهب, قد فتح الله عليه فأصبح معه ذهب. قال أولم ولو بشاه, في رواية فبارك الله لك, أولم ولو بشاه, يعني الوليمة قد تكون بلحم وقد تكون بغير لحم على ما يأتي إن شاء الله. والصحابة رضى الله عليهم كانوا يتاجرون ويجالسون النبي صلى الله عليه وسلم, يفيدون ويستفيدون. قال باب ما يكره من التبتل والخصاء. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس وهو الأربوعي صاحب سنة, قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال أخبرنا ابن شهاب الزهري سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. عثمان بن مضعون من المهاجرين الأولين، إلا أنه مات قديما في المدينة. والتبتل الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. وأما المأمور به في قوله فتبتل إليه تبتيلا فقد فسره مجاهد أخلص له إخلاصا. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الانقطاع الكلي عن ملاذ التي أباحها الله بترك الزواج وترك التنعم. قال لو أذن له لاختصينا، لأن تبتلهم مع وجود الخصيتين شاق، فإن هذا الأمر شديد على النفس. طبيعة الإنسان أنه يحب أن يكون له زوجة يقضي فيها الوطر ونحو ذلك من الأمور، ومع ذلك لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد رد ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على عثمان بن مضعون ولو أجازه له التبتل لاختصينا. كانوا حريصين على المتابعة والاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد نهى عن تحريم ما حل الله، حل الله لهم النكاح، فنهاهم أن يمنعوا أنفسهم منه. وهذه الشريعة شريعة سمحة، بينما النصارى يعني تبتلوا وترهبنوا ثم لم يفوا بها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يعني هم الذين ابتدعوا الرهبانية من أنفسهم ما كتبها الله عليهم، ولكنهم فعلوها ابتغاء مرضات الله فمرعوها حق رعايتها. هم من أنفسهم فعلوا الرهبانية للتقرب إلى الله ثم لم يراعوا ما عزموا عليه. يعني قبل أيام وجدوا في بعض الكنائس مقبرة جماعية للأطفال، لأنهم يمنعون على القساوسة والقسيسات الزواج، ويقع بينهم الزنا، وبعد ذلك كلما جاء طفل رموا به في ذاك الكدافة والمكان كالقمامة. سبحان الله يا أخوة، ما أعظم الإسلام. يعني بعضهم أخرج دراسات أعظم البلدان سرقة ما دخل فيها بلد مسلم، أكثر البلدان زنا ما دخل فيها بلد مسلم، أكثر البلدان ربا ما دخل فيها بلد مسلم، أكثر البلدان كذا ما دخل فيها بلد مسلم، مع أن كثير من بلاد المسلمين فيها شرور، لكن بالنسبة لهذه الكثرة تجدها عندهم أكثر، حتى في باب القتل والقتال، في باب الفساد الخلقي، في باب الأموال. والله المستعان، والله إننا في نعمة عظيمة مع هذا الدين. حتى يا أخي هذه النظافة التي هم فيها الآن لا تصدقهم، أخذوها من المسلمين، أخذوها من المسلمين. وإلا التاريخ يذكر أن بعض بنات ملوكهم ماتت بسبب القذارة التي كانت عليها. ما يبدلون الملابس الداخلية، ما كان عندهم تبديل ملابس داخلية، ولا عندهم استنجاء، ولا عندهم يعني إزالة الأذى. حتى هذه العطور التي يقول لك العطور الفرنسية، هم لماذا صنعوها هكذا نفاثة؟ لأنهم أصلا ما كانوا يستنجون ولا كانوا يغتسلون. الرشح يسيل فيهم روائح كريهة، يبول أحدهم والبول يتناثر فيه وتبقى رائحته كريهة، يتغوط ويبقى غائطه فيه كبقى بعضه في سبلة الكبش، يمشي والغائط معه. فإذا جاء العرق وإذا بالروائح تفور. فتعلموا من المسلمين هذه الأشياء. حتى الصناعات التي وصلوا إليها المحققون منهم، العقلاء منهم، المنصفون منهم، يشهدون أن كثيرها من عند المسلمين. صناعات الساعات، صناعة الطائرات، صناعة هذه الكيماويات، ما من صناعة إلا أصلها من عند المسلمين. والمسلمون إنما تطوروا هذا التطور في أيام الاستقامة على الإسلام، أما بعد ذلك صاروا تبع للكفار، جرجرونهم إلى البلاء. لما كان القوة والنعشة العلمية للمسلمين كان الأوروبيون الكفار يرسلون أبنائهم وبناتهم لجامعات المسلمين لاستفادة العلوم. لما ضعف المسلمون وجعل بعض المسلمين يرسل من يطلب الدراسة في أوروبا يرجع لك يدعو إلى تحرير المرأة. يذكرون أن أحمد أمين هذا المصري المدبر قد أفضى إلى ما قدم، والياباني هذا الموتشوبيسي الذي صنع هذه السيارة كلاهما درس في أوروبا في زمن واحد، لكن ذاك تعلم صناعة السيارات ورجع صلح مصنع سيارات في اليابان ونفع بلاده، وذاك رجع يدعي إلى تحرير المرأة وألف كتاب فجر الإسلام وضحى الإسلام يطعن فيه في الإسلام. وهكذا رفاعة الطهطاوي يعني داعي التنوير، أي شيء من تنوير؟ ما هو التنوير الذي جاء به رفاعة الطهطاوي؟ أننا نترك الدين، يعني ما هو ما يصرحون بترك الكلي، أن نترك مثلا الاستجابة للانقياد ويسمون الدين بالرجعي. هذه مصيبة، هذه بلية ابتلى الله بها المسلمين بسبب الزهد في الكتاب والسنة. طه حسين عميد للغة العربية وزوجته فرنسية ما تكلمت بالعربية يوم، وأبناءه يتكلمون باللغة الفرنسية وهو يقول لك عميد اللغة العربية. طه حسين وأبناءكم لهم البلاوي الذين رفعوهم وزينوهم لأهل الإسلام أصحاب التنوير أصحاب المعاصرة. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، هذا نكاح المتعة، لكنه حرمه بعد ذلك. ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا مذهب الغلاة، يتزهد بترك ما أحل الله. قال وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت الضرر والمشقة، ويطلق على الإثم والفجور والأمر الشاق والشدة، ولا أجد ما أتزوج به من النساء. فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلب بما أنت لاق فاختصي على ذلك أبدر، يعني ليس معناه أنه رخص له بالخصية. فالنهي عن الخصاء محكم بين واضح، وهذا الحديث إنما هو لكثرة ما شكى، فيقول له ما يأتيك إلا ما قدر الله وما كتب الله. وقد جاء حديث ليس منا من خصها واختصها في الحديث ذم الاختصاء قاله الحافظ. وقد تقدم ما فيه أن القدر إذا نفذ لا تنفع الحيل، وفي مشروعية شكوى الشخص ما يقع له للكبير ولو كان مما يستهجن ويستقبح، وفي إشارة إلى أن من لم يجد الصداق لا يتعرض للتزويج، وفيه جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث، والجواب لمن لا يقنع بالسكوت، وجواز السكوت عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من مجرد السكوت، وفي استحباب أن يقدم طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره في السؤال. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به، ويأخذ منه أنه مهما أمكن المكلف فعل شيء من الأسباب المشروعة لا يتوكل إلا بعد عملها لئلا يخالف الحكمة. فإذا لم يقدر عليه وطن نفسه على الرضا بما قدره عليه مولاه ولا يتكلف من الأسباب ما لا طاقة له به. قال رحمه الله: باب نكاح الأبكار. يجوز نكاح الثيبات ونكاح الأبكار، إلا أن الأبكار أرغب في الجملة عند الناس وأحسن، لأن النساء كما يقولون المرأة ثلاثة: امرأة لك وامرأة عليك وامرأة لا لك ولا عليك. قالوا: كيف ذاك؟ قال: امرأة لك هي البكر تتزوجها، وامرأة عليك هي الثيب تتزوجها وقد أنجبت لغيرك، فيبقى ميولها إلى أبنائها وتبقى رغبتها في التوسع على أبنائها ومشغولة بأبنائها. وامرأة لا لك ولا عليك هي المرأة الثيب التي تتزوجها قبل أن تنجب ولم تنجب للغير. ذكروا في ذلك لأن الحب يتبدد. الآن الإنسان لما يأخذ امرأة بكر ليس إلا هو في قلبها، يبقى حبها له ولا تعرف إلا هو والتعلق به إلى غير ذلك. بينما المرأة التي قد تزوجت حبت هذا، ثم بعد مرة تحب هذا، وهكذا الحب يتبدد ويضعف، يتبدد ويضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يتزوج من الأبكار إلا واحدة، ولله حكمة في ذلك، ومع ذلك رقب في نكاح الأبكار. وذكر من أوصافهن الشيء الذي يرغب فيه. قال رحمه الله: قال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. وبالسند المتصل: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الويسي قال: حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: رأيت لو نزلت واديا وفيه شجر قد أكل منها، شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، ضرب الأمثال، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع منها، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: ألا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ فشان البكر غير شان الثيب. ومع ذلك سبحان الله، لله حكمة، جعل أناس يرغبون في الثيبات وأناس يرغبون في الأبكار وأناس لا يفرقون. إن تيسرت البكر تزوجها، وإن تيسرت الثيب تزوجها، والله المستعان. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتك أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير، يعني قطعة حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه، لا راد لأمره ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى.